الطهرة في باب الرضاء لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها إطلاقا. لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا وقال أنا لا أجعلها من المحرمات، وعلى هذا فلا يكون محرما لها ولا يحل له أن تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر، لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط. فإذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج، أبوه من الرضاء، قلنا لهم تزوجها، لأن باب الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط. نعم، لو أن أحدا سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة، وهي قصة سودة بنت سمعة. وأنا إيش ما أمري ما جاء لأنه مشكل عليه مسألة سودة بنت سمعة، ما أدري أشكل عليكم أنتم ولا لا بعد. قلت لكم إن سعد بن أبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام، في غلام، قال سعد إنه ابن أخي عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش أبي من وليدته، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكنه لما رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة وهي أخته، قال احتجبي منه، احتجبي منه يا سودة. فهنا هل هذا من باب إعمال السببين أو من باب الاحتياط؟ في قول للعلماء، بعضهم قال من باب إعمال السببين، لكن هذا ليس بجيد لأنه يقتضي إعمال سببين متضادين. وقال بعض العلماء إنه من باب الاحتياط، وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه، لأنه حكم بأنه ولد لزمعة. وزمعة من هي؟ نقول من هي ولا من هو؟ من هو؟ لأنه اسم رجل، هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأمر ظاهر جدا لمن تأمله. أولا لأننا قلنا أمهات نسائكم، الأم عند الإطلاق هي أم النسب التي ولدت الإنسان. وثانيا أن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وإذا قلنا أن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاعة، على أن كل منهما ليس بابن صلب. نعم. طيب، إذن الأمر إن شاء الله واضح في مسألة المحرمات، ترى هذا البحث مهم، وإن كان نحن عادتنا في البخاري أننا نعلق تعليقا، لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيها. نعم.
يعني أنا فهمت القضية الأولى، لكن قصدي الحديث الآن يعني قياسا على الذين من أصلابه. الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يصير الحديث تفسير
يعني دالا على إخراج ابن الرضاع؟
لا، على إدخاله في هذا القضية.
لا، الحديث يدل على إخراجه، لأنك لو سألت أي طالب علم ما هو سبب التحريم، أي تحريم أبي الزوج على الزوجة، هل هو النسب ولا المصاهرة؟ المصاهرة، النسب بينه وبين الابن، أما بينه وبين الزوجة ما له دخل في الموضوع. نعم. اي نعم، السبب الواحد فقط، السبب الواحد هذا صحيح، ربما يمنع هذا القاعدة هذه تمنع هذا، فيقال إما أن تقول إن هذا مؤثر وإما أن تقول غير مؤثر. نقول غير مؤثر لكن ما بالاحتياط فقط، والاحتياط كل ما قيل احتياط فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس على سبيل الوجوب، كل حكم حكمنا وقول احتياطا فلا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب، لأننا إذا قلنا بأنه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم، التأثيم بالمخالفة تركا أو فعلا، وهذا لا يجوز، والمسألة من باب الاحتياط. نعم لا لا، مو غالب إن ابن التبني أبطل الشرع تبني، وحنا قلنا إذا كانت الآية نزلت بعد الأحزاب فالأمر فيها ظاهر لأنه ليس قائما حتى يعترض منه، أما إذا كان قبل النزول فهذه محل احتمال. خلاص تم ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وقال لنا أحمد بن حنبل
قرنه،
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بين الحسن. وجمع الحسن بن الحسن ابن علي،
يمكنها أجابة الشعر
ضيف.
هذا أخشى. نعم.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة.
مثل الأولى، جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، ابنة علي من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة؟ ها؟ من غير هذه المرأة معلوم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له بنت وله امرأة وليست أم البنت، فجمع عبد الله بن جعفر بينهما، بين هذه المرأة وزوجة أبيها. شف القاعدة اللي احنا أشرنا إليها اللي طلبها مننا سامي البارح، كل امرأتين لو قدرتهما أنثى لم تحل الأخرى. هذا لو قدر أن البنت بابنا هل يحل أن يتزوج امرأة علي؟ ها؟ ليش؟ لأنها امرأة أبي، لكنهم يحترزون عن هذا بقولهم من النسب لا من الصهر. ونحن نقول الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جدا، ما تحتاج إلى تعب. على كل حال يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها. تصورين هذا المسألة ولا لا؟ نصر ها؟ ما فهمت. هذا الرجل مات عن امرأته وله بنت من غيره، فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعا، فهمت الآن؟ رجل اسمه خالد، له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة، فهمت؟ مات خالد فجاء رجل فتزوج مريم وعائشة، وش تقول؟ جائز. إذن جمع بين ابنته وامرأته، واضح؟ طيب، ابن سيرين قال لا بأس به وهو واضح أيضا، لماذا؟ لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. و وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به، يعني كره ثم رجع في نفس المكان ثم قال لا بأس به. كره لأنها تشبه أن يجمع الإنسان بين، نعم، لأنها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر أن أحدهما ذكر لم يتزوج الأخرى، فكرهه من أجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة وأختها وما أشبه ذلك، ولكن رجع ثم قال لا بأس به. نعم.
بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما.
كيف؟
وليس فيه وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم، كرهه جابر بن زيد للقطيعة يعني خوفا من أن يحصل قطيعة بين المرأة وابنة عمها، لا من أجل أنهم من أجل محرمات لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم.
وقال أكرمة عن ابن عباس إذا زنى بكتمراته لم تحرم عليه.
فيها التماس، شو ده؟ فيها التماس.
ابن عباس: إذا زنى بكتمراته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى: هذا غير معروف.
قال أكرم عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. معلوم لا يقال إن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الزنا ليس نكاحا. فإذا زنى بامرأته بأخت امرأته لا نقول إن امرأتك حرمت عليك، بخلاف ما لو تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه. طيب، قال: ويروى
عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى: هذا غير معروف ولم يتابع عليه.
هذه المسألة مختلف فيها. إذا وطأ الرجل صبي تلوط به والعياذ بالله وأدخله فيه، يعني كناية عن الجماع الصريح، فهل تحرم عليه أمه؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها، فهو كما لو تزوج بنتها، وقد قال الله تعالى: وأمهات نسائك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، بل هو قول ساقط، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاحة كالنكاح، والله عز وجل يقول: أمهات نسائك. وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى امرأة فلان الذي تلوط به. وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس، وعلى هذا فهو قول ضعيف. نعم. والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أن يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه. طيب، إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها؟ المذهب تحرم، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة، فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها. ولكن هذا أيضا قول ضعيف جدا بل ساقط، لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح، بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضا تحل له، وهي أيضا تحل له إذا تابت وتاب هو، ولا بد من أن يتوب هو أيضا، فإن لم يتوب حرم عليه جميع النساء، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب، فقوله تعالى الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، الزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب، فالزاني أيضا يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض. نعم، ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص. فللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال: قول أن الزانية تحل وإن لم تتوب، وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة، وهذا هو المذهب. وأما الزاني فمن قال بأن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني يحل تزويجه قبل التوبة من باب أول، ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة. والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة، لأن الآية فيه صريحة: حرم ذلك على المؤمنين. فيقال لهذا الزاني غير العفيف: لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك. طيب، على كل حال نقول إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
وعن عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرم، وأبو نصر هذا لم يرى في سماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحرم عليه.
تحرم عليه. الصواب تحرم. ايه الصواب تحرم.
وقال ابو هريره: لا تحرم عليه حتى ينزق بالارض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروه والزهري. وقال الزهري: قال علي لا يحرم وهذا مفصل.
عندنا لا تحرم وهذا مفصل. على كل حال الصحيح ما في شك انه ما رواه الزهري عن علي، وهو الذي يتعين القول به، لأن جعل الصفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس. والله عز وجل يقول: أمهات نسائكم. وهل المزني بها من نسائه؟ لا. وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. من نسائكم. وهل المزني بها من نسائه؟ لا. إذن بناتها لا تحرم عليه. وقال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهل التي زنى بها أبوه من منكوحاته؟ لا. ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد. إلا والمراد به العقد. نعم. اللهم إلا في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإنه قد يقال أن مراد بالنكاح هنا الجماع، لأن قوله زوجا يكفي عن قوله حتى تنكح، لكن الصحيح أن زوجا مؤكد لقوله تنكح، وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح. هنا. طيب، الآن انتهى الباب، لا بأس الآن من الأسئلة. يلا شيبة.
لا بد أن نقيم عليه الحد، لكن
لا لا، لو تاب قبل أن يعترف عند الحاكم قبل أن توبته.
علمنا أنه
ثاني
وهو لم يعترف،
ما يخالف، لكن تبين أن الرجل تاب. مثل هذا الرجل نعرف مسافر للخارج ويزني هناك مشهور عنه، نعم، لكن الرجل رأينا أنه اعتدل واستقام، وهذا يوجد كثير، إذا تاب من الزنا. لا، العهد يقول لا ينكح إلا زانة أو مشركة. إيه؟ يعني معنى ذلك، معنى الآية أن الزاني إذا تزوج امرأة فإن كانت تعلم أن هذا حرام فهي زانية، ها؟ أنه حرام، نكاح الزانية حرام، لأنه قال حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجت زانيا قبل أن يتوب وهي تعلم أنها حرام، أن ذلك حرام، لكن يعني تهاونت بالأمر فهي زانية، وإن علمت لكن لم ترضى بهذا الحكم فهي مشركة، فهي مشركة، فصار لا ينكح إلا زانية إن علمت بالحكم لكن أقدمت عليه وهي تعرف أنها عاصية لله، أو مشركة إن أقدمت عليه وهي لم ترضى بهذا الحكم وقالت إنها لا تريد، إنها لا تعترف بهذا الحكم ولا تقره. هذا معنى الآية التي لا يحتمل سواها. نعم، نفس الشيء، ما يقدم على نكاح الزانية إلا رجل علم بالحكم ولكنه تهاون فيكون زانيا، أو علم بالحكم ولكن رفضه فيكون مشركا. نعم، لا، الجاهل ما يكون لا زاني ولا مشرك لكن يفسخ العقد. إيه ابنه؟ إيه؟ أما الزاني فلا يلحقه ابنه، وأما الزاني فينكحه لأنه ولده خرج منها. يحجب من؟ يحجب أخوتها مثلا؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ ولدا وتابت تزوجت. ماتت هي؟ اي نعم، نعم، يحجب زوجها. اي نعم، اي كيف يعرف من امه بالاتفاق، ينسب الى امه، والا ينسب الى اسم عام كفلان ابن فلان، مثلا نسميها عبد العزيز ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف ابن ابيه، يمكن يصح نتزال ابن أبيه، لكن بس إن مسألة عند الناس العامة يسمونهم، أشوف يسمونهم اللقطة هؤلاء يسمونهم باسم هكذا عام، عبد العزيز أو علي أو محمد ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف، يمكن يكون فخر قبيلة بعدين يسمونه عبد اللطيف مثلا. هنا نعم.
باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن.
ومن قال
بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي
ومن قال
بنات ولدها هن من بناتها في التحريم.
قلنا أنا عندي بعد التابع بناب، ها؟ عندكم كذا مثل نسختي؟
عندهم بناتان فقط،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
لا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: تحبين؟ قلت لست لك بمخلية. وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة: قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وإياها ثويبة فلا تعرضن. أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة.
أبي لكن نصف أم.
باب: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
طيب: ربائبكم لا تبيحوا لكم من نسائكم لا تدخلتم بهن. هذا فيها أشكال. ما الدخول؟ يقول: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. الدخول: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي جامعتموهن. والمسيس: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. واللماس: أو لامستم النساء. إيش؟ لا، التماس. اللماس أو لامستم النساء. يقول: هو الجماع. قال: ومن قال بنات ولدها من بناته، يعني في التحريم. فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج، لكن في التحريم. بنات ولدها من بنات الزوج. بنات ولد الزوجة من بنات الزوج، من بناته. عندكم من بناتها؟ طيب نسخة من بناتها واضح. بنات ولدها من بناتها واضح. فإن بناتها ربائب، فبنات ولدها كذلك ربائب. وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته من بناته في التحريم لا في الميراث، يعني أن بنات ولدها كبناته بأنهن حرام عليه. ولقوله تعالى لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن، فيشمل بنات أولاد ولا أخواتكم. قال: وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء. وقد قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم. فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء. واضح في هذا العدد؟ وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ هنا أتابع بسبب الإسلام ولم يتزم به للخلاف في ذلك. إنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره، لقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى. فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر، لكان قوله اللاتي في حجوركم إيش؟ تأكيدا لا تأسيسا، والأصل التأسيس. طيب، وقول: دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة لها، لعل هذه من بنات أم سلمة. ما عندك شيء بهم؟
يقول هذا طرف من حديث وصله البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه زينب دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال إنما أنت ضئري، قال فذهب بها ثم جاء فقال ما فعلت الجويرية؟ قال عند أمها يعني من الرضاعة، وجئت لتعلمني. فذكر حديثا
ليش؟
وجئت لتعلمني.
تعلمني؟
إينا.
ها؟
إيه وجئت لتعلمني.
جئت.
إينا. كمل.
لا خلاص. لا لا ما أقول. أنت غيرت. هو صح عن علي رضي الله عنه كذا. عمر ما ادري لا ايه اما عن علي فثاب عمر ما ادري والله ثبت عنه ولا لا، لكنه محجوجون بما قررناه البارحه. نعم. طيب فيها ايضا الباقي واضح، حديث سلمة ام حبيبه واضح. طيب
باب وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أم سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، فقلت نعم، فقال والله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ابن ابنته. لا الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال في حسن بن علي قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا لا لا ما سميه بجده من قبل أمه، لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره في هذا. أتركها خلها على اليسار. كيف احنا لما قلنا تزوج جمع غلام جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، قلنا لكم هذا الذي يخرج بقولهم من النسب لا من الصهر، قلنا تو لكن يمكن بعض الأحيان تنام ما قلنا ها؟ قلناه وقلنا هذه لو قدر ان بنته ذكر ما اخذ امرأته لانها زوجة ابيه، لكن هنا حرم الجمع بينهما من الصهر لا من النسب. وقلت هذا مما يجعلنا نعدل عن هذه القاعده، لان حقيقه الامر ان الضوابط المخالفه للنصوص ما نحتاج اليها الا اذا كانت اخصر عشان نستفيد طالب العلم بالاختصار، فهمت؟ اما اذا كان النص اخصر واوضح ما ندل عنه. ها؟ ايه ما ندل عنه. قلت لكم ان الجمع البارح او نسيتم بعد انه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر ان احدهما انثى والاخر ذكرا لم يحل له ان يتزوجها من اجل النسب لا من اجل الصهر. كم من سطر ذا؟ سطرين النص. طيب وقلنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الأختين. شوف بعد هذا لين جدا تحس براحة بهذا. نعم نعم اي
ما هو سنة دلت انه حتى يذكر سيدة
بس هذا جاء بالحديث
ما هو بالاصل من الغاية الله يفقى الغاية لكن اخر ما يكون
ابدا هو هذا اللي يظهر لنا حتى تنكح يعني حتى تعقد على زوج غير لكن قلنا يحتمل من اجل ترشيحه وتقويه بالحديث ان مراد تنكح هنا اي تجامع لكن ذكرنا اظن في اثناء كلامنا على تحريم المحرمات على ذكر المحرمات في الفقه إنه لا يقال إن المرأة جامعت ولكن يقال الرجل جامع فإسناد النكاح بمعنى الجماع إلى المرأة هذا غريب في اللغة إنما قال جامع زوجته ولا يقال جامعت زوجها إلا اللهم إلا كان نادر المال نعم
لا تنكح المرأة على عمتها حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها
أن تنكح المرأة
على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله
عندي لا يجمع نسختان لا يجمع ولا يجمع فأما على رواية لا يجمع فالأمر واضح أن لا ناهية وعلى رواية الرفع لا يجمع فهي نافية لكنها خبرية بمعنى النهي نعم
وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
لكن لو تزوجهما في عقد قال زوجتك ابنتي هاتين ما صح العقد لا يصح العقد فيهما جميعا لأنه لا يمكن تصرف أحدهما بدون الآخر ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلتك فقال وبنتي فلانة فقال قبلتك الثاني لا يصح ولو قال زوجتك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال قبلتك لا يصح أيضا طيب لو تزوج أما وابنتها في نكاح واحد
ما يصح
لماذا يحرم الجمع بين الأم وبين الأختين فالجمع بين أم وابنتها من باب أولى طيب وإن تزوج الأم ثم تزوج البنت طيب شوف يا جماعة تزوج الأم ثم تزوج البنت أيهم اللي ماسك البنت الأول وقع صحيح طيب والثاني ليش لا هما بعد دخل الأم يحرم لأنه من باب الجمع بين الأم وبنتها فيحرم من جهة الجمع طيب لو طلق الأم صح أن تزوج البنت صح؟ إذا ما دخل بها. طيب تزوج البنت ثم تزوج الأم طلق البنت لا صح، لأن الأم تحرم بمجرد العقد. صح لا إن شاء الله أجدتم. نعم إيش ما يجوز الجنب عليه ولا بمثلين، لأن هذا عقد زواج. أما لو تزوج هذه واشترى هذه بأن قال زوجتك ابنتي نعم فلانة وبعت عليك أختها نعم وبعت عليك أختها جميل، زوجتك ابنتي وبعت عليك أختها ها؟ يصلح يا أخوان لا إله إلا أنا هي حرة بنت زوجته هي بنته لا أختها بنت زوجته زوجت لها بنت من قبل رقيقة وأعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت صار الآن هو الآن اشترى زوج بنت زوجته اشتراها من سيدها يمكن هذا ولا ما فقال بعتك ابنتي هذه زوجتك ابنتي هذه وبعت عليك أختها جميل عقد واحد يصح البيع والنكاح ولا ما يصح يصح البيع والنكاح هنا يصح أين؟ لأن البيع ما يرد النكاح ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا يصح هنا لأن البيع ما يضر ما يضر على النكاح عند ضمير المسألة هذه وش
هو متزوج الآن زينب وأختها خديجة
بنتها
اشترى أختها
أقول لك بنت
واشترى
أختها طيب ما تزوج زينب المعقود له يعني
نعم.
طيب صح
واشترى أختها خديجة
نعم
يقول أنا لا يصح لي أن يتصرف بأختي
معلوم ما يتصرف لكن البيع عقد بيع ما هو بتصرف التصرف ما يجوز حتى يفارق لي نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم ايش لا حتى التسري لان المراه اذا تسراها صارت فراشا له وسبق ان العلماء اختلفوا في هذه المساله لكن راجح انها اذا جامع مملوكته صارت فراشا له نعم
باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق
نعم الشغار مصدر شاغر يشاغر وأصله من الشغور وهو الخلو وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول وظيفة الشاغر يعني خالية ما فيها أحد هذا أحد معاني الشغار المعنى الثاني أن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وفي الحقيقة أن هذا المعنى لا يخالف المعنى الأول لأن رفع الرجل إخلاء لمكانها من الأرض ففيه معنى التخلية فيما التخلية الشغار من أجل ذلك اختلف العلماء في معناه فمنهم من قال إن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق يعني يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فيقول قبلت ثم كل واحد منهم ياخذ زوجته بدون صداقه. فالصداق هنا في الحقيقه عاد نفعه الى غير الزوجه، الى من؟ الى ولي الزوجه، لان هو الذي سينتفع بالزوجه الاخرى التي جعلت صداقا لها. والله عز وجل يقول: واتوا النساء صدقاتهن نحله. فان كان بينهما صداق إن كان بينهما صداق فإنه لا شغار،